الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: الحديث 34 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها وجب الغسل. وفي لفظ لمسلم: وإن لم ينزل. أورد الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله هذا الحديث في سياق ذكره لأحكام الطهارة وفي ذكره لأحاديث الغسل، وأقرب الألفاظ إليه لفظ الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في حديث 291، قال رحمه الله تعالى: حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام حا وحدثنا أبو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث بلفظه. ورواه مسلم مثله، غير أنه زاد فيه وجب عليه الغسل، زاد لفظة عليه بعد قوله وجب. وحديث الإمام مسلم في حديث رقم 87 من كتاب الطهارة. قال الشارح رحمه الله تعالى: غريب الحديث قوله شعبها الأربع، يريد بذلك يديها ورجليها، وهو كناية عن الجماع، يعني إذا وقع بين يديها ورجليها فجامع. قال: ثم جهدها بفتح الجيم والهاء، معناه بلغ المشقة بكدها، وهو كناية عن الإيلاج، وهو ظاهر. ومعنى الإيلاج دخول فرجه في فرجها كدخول الميل في المكحلة. قال: المعنى الإجمالي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما معناه؟ إذا جلس الرجل بين شعب المرأة الأربع اللائي هن اليدان والرجلان ثم أولج ذكره في فرج المرأة، فقد وجب عليهما الغسل من الجنابة، وإن لم يحصل إنزال مني، لأن الإيلاج وحده أحد موجبات الغسل. وما هو حد الإيلاج؟ ذكر العلماء أن حده الأدنى الذي به يثبت الحكم هو غياب الحشفة، فتلامس العضوين لا يوجب الغسل، تلامس العضوين لا يوجب الغسل، ولكن الذي يوجب الغسل هو تغييب الحشفة، يعني المقدمة، مقدمة بضع الرجل. فإذا اختفت هذه المقدمة وجب الغسل. للحديث الآخر: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. قال العلماء: لا يلتقيان بملامسة عند الإيلاج، ولكن يلتقيان بموازاة، يلتقيان بموازاة، وهذه الموازاة تكون بالتغييب، لأن ختان المرأة في الطرف ليس هو في المدخل، فلذلك إذا حصلت الموازاة وجب الغسل بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا تغييب الحشفة هو الضابط في وجوب الغسل. قال: ما يؤخذ من الحديث: أولا، وجوب الغسل من إيلاج الذكر، عندي إيلات وهو خطأ، صوابه بالجيم، الذي عنده مثلي يصوب، يحول التاء إلى جيم. قال: وجوب الغسل من إيلاج الذكر في الفرج وإن لم يحصل إنزال. وعلمنا الضابط في هذا الإيلاج، وقوله وإن لم يحصل إنزال يعني ليس من شرطه الإنزال، وإن لم ينزل أو لم تنزل هي. قال ثانيا: يكون هذا الحديث ناسخا لحديث أبي سعيد الماء من الماء المفهوم منه بطريق الحصر أنه لا غسل إلا من إنزال المني. والصحيح أن حديث أبي سعيد ليس للحصر، إنما فيه وجه وصورة وكيفية من أوجه وصور وكيفيات الغسل، يعني من أسباب الغسل الإنزال ولو لم يكن جماع، مطلق الإنزال يكون فيه الغسل، سواء أنزل في الداخل أو أنزل في الخارج أو أنزل بامرأة أو أنزل بغير امرأة، أنزل في نوم أو أنزل في صحو، في أي وضعية أنزل فإنه عليه الغسل، لكن بشرط أن يكون الإنزال هو من غير مرض. واضح؟ وهذا يذكرني بتنبيه ورقة جاءت من بعض الأخوات على الدرس السابق. طيب نقرأه إن شاء الله بعد الانتهاء من الدرس. وقوله في هذا الحديث مع الحديث الآخر إذا التقى الختانان يفهم سبب آخر للغسل وإن لم يحصل إنزال، وهو التقاء الختانان أو التقاء الختانين، فإذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ولو لم يحصل إنزال. قال رحمه الله تعالى: يكون هذا الحديث ناسخا لحديث أبي سعيد الماء من الماء المفهوم منه بطريق الحصر أنه لا غسل إلا من إنزال المني، أو لا غسل إلا من إنزال المني. وقد علمنا توجيه الحديث، ويكون هذا وجه وكيفية وسبب، وهذا الذي بين يدينا الحديث الآخر وجه آخر. وفي الحديث مسائل، من هذه المسائل فيه جواز التصريح في موضع التلميح إذا احتيج إلى ذلك. وقد مر معنا أن الأصل أن ما يستقبح ذكره يلمح به، ولنا في هذا نظائر كثيرة مرت معنا من الأحاديث التي مرت، لكن يجوز أحيانا في موضع التلميح أن يكون بالتصريح إذا احتيج إلى ذلك وترجحت مصلحة التصريح على مصلحة التلميح. وهذه المصلحة هي فائدة ثانية، ففي هذا الحديث أنه فيه إشارة إلى أن ما يستحيى من ذكره من العلم إذا كان سيكون سببا لجهل العلم فلا ينبغي أن يستحيى منه، وهذه هي المصلحة الراجحة التي دعت التصريح في موضع التلميح. فكل باب من أبواب العلم يستحيى من ذكره إذا كان الحياء سيمنع من الفهم والعلم فإنه يوضح. وهذا يختلف بحسب أحوال الناس ومقامات التحديث. ففي هذا الحديث إشارة وفائدة إلى جواز التصريح بما يستحيى منه أو يستقبح ذكره إذا احتيج إلى ذلك، خصوصا في باب التعليم، خصوصا في باب التعليم. وعلمنا أن هذا ليس محصورا في التعليم، بل هو في غيره، ومر معنا الإشارة إلى حديث ماعز كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بالعبارة التي لم يعهد عنه عليه الصلاة والسلام أنه ذكر مثلها. لماذا؟ لأجل ألا يثبت، لألا يقوم عليه حد وهو لم يثبت عليه الحد. فهنا درءا للمفسدة فعل مثل ذلك، يعني صرح بما يستقبح من ذكره. وفي هذا الحديث كذلك من المسائل بيان أن بعض ما يجوز التصريح به إذا صرح كذلك يصرح به بما لا يكون فيه الخوض في أقبح العبارة، يعني إن تقي إذا احتجت إلى التصريح أرقى العبارات، فهنا صرح لكن هذا التصريح كذلك فيه كناية إذا جلس بين شعبها الأربع ولم يقل ما هو أوضح من هذا، لأن هذا يكفي، والمعنى فيه إشارة وتعليم إلى أن الإنسان إذا احتاج أن يصرح فلينتقي العبارات الأخف من حيث أذية الناس، أذية في السمع وأذية في القلب، فلينتقي العبارة الأخف. ليس الإذن دليل على فحش القول، على جواز القول بفحش القول، لا، بل الإذن يدل على أنك تنتقي من العبارات الأرقى فالأرقى. فإذا لم يكن إلا بأدنى من ذلك فإذن لا بأس أن تستعمل أدنى من ذلك. وهكذا كذلك في هذا الحديث أهمية نقل العلم ولو كان من هذا الباب كما سبق معنا معناه في الأحاديث السابقة، فإنه مما تحصل به مصلحة الناس وتؤدى به الواجبات والفروض وغير ذلك. طيب، في شيء في هذا الحديث؟ طيب، هذا التنبيه الذي أرسل، قال النووي في شرح مسلم في باب وجوب الغسل على المرأة: ثم إن خواص المني التي عليها الاعتماد بكونه منيا ثلاث، أحدهما، المفروض أحدها إذا كان ثلاث أحدها، لعله سبق قلم. طيب، الخروج بشهوة مع الفتور عقبه، الثانية الرائحة التي تشبه رائحة طلح النخل، ورائحة طلح النخل قريبة من رائحة العجين، وإذا يبس كانت رائحته كرائحة البول. الثالثة الخروج بزريق ودفق ودفعات، ومعنى هذا أن ليس كل مني ينزل فهو يوجب الغسل، وقد سبق معنا التنبيه لكن بعبارة أخرى. فالنووي رحمه الله أشار هنا إلى ثلاثة شروط لهذا النازل الذي يوجب الغسل: خروجه بشهوة مع فتور عقبه، وجود الرائحة المعروفة له عند الرجل وعند المرأة قريب منه، والثالثة الخروج بالزريق يعني دفع ودفق ودفعات، لأنه قد ينزل من مرض سيلان وهو ما يسمى بمرض السيلان وغيره. والتنبيه الثاني: ومني المرأة وأما مني المرأة وقال يعني النووي كذلك في موضع آخر: وأما مني المرأة فهو أصفر رقيق وقد يبيض لفضل قوتها، وله خاصيتان يعرف بواحدة منها، إحداهما أن رائحته كرائحة مني الرجل، الثانية التلذذ بخروجه وفتور شهوتها عقب خروجه. طيب، التنبيه أنا ذكرت في درس سابق أن ماء الرجل أبيض وقد يصفر لضعفه، وقد يصفر لضعفه، وماء المرأة أصفر وقد يبيض وقد يبيض لضعفها، يعني على العكس من الرجل. وهنا كلام النووي يقول أن ماء المرأة أصفر رقيق وقد يبيض لفضل قوتها، فجعل البياض زيادة في القوة. فإن شاء الله ينظر هل وجد مثل الذي ذكرت أنا، وإلا فيقدم كلام النووي الذي ذكر هنا. طيب، فالذين سجلوا يضيفوا هذا التنبيه مع التسجيل الذي ذكرت في الدرس السابق. طيب هذا سائل يقول هل يجب جمع هذه الشروط الثلاثة أو أحدهن يكفي؟ لا أحدهن يكفي، أحدهن يكفي وقد تجتمع الثلاث. يقول هل الاستمناء من الكبائر؟ نعم، فالله عز وجل يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والكبائر في قول الكثير من أهل العلم هو المحرم المؤكد بزيادة وعيد، المحرم المؤكد بزيادة وعيد، وسواء بوصفه أو بالحد المصاحب له أو بغير ذلك، كما ذكر ابن القيم رحمه الله أكثر من 10 صفات تكون محتفة أو مقترنة بالكبيرة تجعله كبيرة، أن يكون مقرون بفعل الشيطان أو بفعل الكفار أو كذلك بحد في الدنيا أو بزيادة وعيد في الآخرة أو بزيادة لعن أو غضب أو غير ذلك مما أشار إليه رحمه الله تعالى. طيب إلى هنا والله تعالى أعلم.